الحمد سهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى ما أفاده غير واحد من المحققين، وعلى رأسهم المحقق الهمداني، من دعوى يمكن تلخيصها بأنها دعوى احتفاف دليل قاعدة التجاوز بما يصلح للقرينية، فيكون المراد من الشيء سواء كان مصورا بكل أم غير مصور مرددا بين الشيء في المورد، فيشمل بقية أجزاء الصلاة التي لم تذكر بعده، وبين الشيء مطلق الشيء، طبعا بما يتناسب مع المقام حتى لا يذهب أحد مذهبا كما ذهب الأستاذ الهاشم أنه أطلاق الشيئية على أطلاقه يصير يشمل كل شيء في الكون، وهذا خارج أصلا تخصصا واضح، باعتبار أن مدار البحث في التخصيص والتعميم هو المركبات كما قال. فإلا ألمحت أنا إلى شيء سابقا وربما نأتي إليك لاحقا. وهذا يعني أن ذيل صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل بن جابر دائر أمره بين الحمل على القضية الخارجية والقضية الحقيقية، هذا فحوى الكلام، وإن تغيرت أساليب الكلام كما أشرنا بين الهمداني والخراسان الإصطهاني في الروائع والأستاذ الهاشمي، هذا الذي أفيد تصدى السيد السيستاني حفظه الله للمناقشة فيه، طبعا هو ناظر بدرجة أساسية لكلام الهمداني ومنه يتضح الكلام في غيره، وهذا كلام يتوسل به كثيرا في أبحاثه وأعد سمة من سمات منهجه الفقهي في التعاطي مع النصوص والروايات، حيث إنه بشكل عام يقسم النصوص إلى نصوص فتوائية ونصوص تعليمية، ويتبنى أن النصوص الفتوائية على غرار الاستفتاءات التي تكون في عصرنا أو هذه العصور من الفقهاء لا تشير إلا إلى القضية الخارجية وإلى الموارد المحدودة المسؤول عنها، بينما الروايات التعليمية مثل صحاح زرارة مثلا في الاستصحاب وما جاء هذا المجرى يستفاد منها القضية الحقيقية وتلغى خصوصيات الموارد. ويظهر منه في مواضع كثيرة أنه كلما كانت الرواية ظاهرة في أنها رواية فتوائية فلا نحرز إطلاقها أو شمولها لغير المورد، فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق أو العموم باعتبار أن الخلل في إطلاق المدخول. وكلما استظهرنا أن الرواية تعليمية فنستطيع أن نتمسك بالإطلاق والعموم. يقول هذا المبنى إذا جئنا به إلى محل الكلام إلى صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر، صحيح أن زرارة كان يسأل الإمام عن موارد خاصة واردة في خصوص الصلاة وبعض مقدماتها، سأل عن الأذان والإقامة في الصدر، وكذلك الكلام في إسماعيل بن جابر على أوجز في الأسئلة طبعا. إلا أن الإمام عليه السلام بعد أن قطع أسئلة زرارة أو قطع الكلام عن المورد في رواية إسماعيل بن جابر نجده قد ذهبا إلى إبراز الكلية، وهذا ظاهر جدا في الانتقال من مقام الفتية إلى مقام التعليم. وإلقاء بالتعبير لي الأصول التي يمكن التفريع عليها أو التطبيق على مواردها، ومن الوضوح بمكان أن هذا الانتقال ظاهر في إلغاء خصوصية المورد. ومع هذا الظهور فلا يبقى مجال لدعوة إجمال الخطاب وتردده بين التخصيص والتعميم بدعوى اقترانه بما يصلح للقرين، فضلا عن دعوى من ادعى طرق الإصفهاني. التحديد بالمورد وجدت مكان يا إخوان فيه بيان لمعالم نظرية روايات الفتية وروايات التعليم. وهذا طبيعي عندما نتعامل مع آراء سماحة السيد السيستاني حفظه الله، باعتبار أن غالب تراثه العلمي منتشر على الأفواه وغير مدون في القراطيس، سوى بعض ما برز من تقريرات. ولا نريد أن نخوض في الاصطلاح والبحث المفهومي، أي إطلاق الاسم، إذ لا نجد في إطلاق هذه الأسماء جديدا على مستوى المحتوى. مع التحفظ على إطلاق المفهوم والمصطلح لما أفيد، لكن إشكال شك فيها، هذا ما له قيمة يعني. إذا الانتقال من موارد خاصة إلى مورد عام تنضوي تحته بالذات مصادق عديدة، لا يقال له بالدقة انتقال من مقام الفتوى إلى مقام التعليم. هذا مقام فتوى إجابة عن السؤال الجزئي، وذاك مقام فتوى غاية الأمر. الفتوى هناك حكم كلي على موضوع كلي له مصادق بالأصالة. فليكن كل الأحكام الشرعية الكلية تأسس لقاعدة، كل دم أصاب ثوبا أو شيئا فقد نجسه فتوى. شو ليك حكم جزء؟ هذا فتوى وهذه فتوى، عم بحكي بس المصطلح. فالعبرة إذن، كل العبرة فيما هو الظاهر في الانتقال من الموارد الخاصة إلى التعميم بمعزل عن الاسم. إذ الانتقال من الموارد الخاصة إلى التعميم كلاهما فتوى، لكن الانتقال إلى التعميم يعطي صفة التعميم للفتوى وتبقى فتوى. طيب، إذا كان الأمر كذلك حينئذ لابد وأن ننظر بالمقدار الذي انتقل منه إليه. صحيح حصل تعميم هنا، طلعنا من قصة المصطلح، حصل تعميم، لكن هذا التعميم إلى أي قدر وإلى أي مستوى قد حصل؟ انتبهوا لي، هل هذا التعميم تعميم بلحام المركبات العبادية الأخرى أو مطلق مركبات باب التكاليف، باب المركبات ولو لم تكن تكاليف كأبواب المعاملات، أم تعميم بلحاظ إلغاء خصوصية الموارد التي سأل عنها زرارة، أو هالمورد أو الموردين المصدر بهما صحيحة إسماعيل بن جابر؟ هذا الذي نحتاج إلى الجواب عليه. وهذا هو محل الكلام. بعبارة أوضح، التعميم قد يكون بلحاظ بقية أجزاء الصلاة، وهذا يعني انتقال من الخاص الذي سئل عنه إلى العام بلحاظ بقية الأجزاء التي لم يسأل عنها بعد. إنه ليش طول تسأل عن بقية أجزاء الصلاة؟ شايفك مسترسل. فقطعه وأجاب جوابا يصلح جوابا لكل أجزاء الصلاة وشرائطها. مثلا وهذا تعميم بعد تخصيص السائل بالأسئلة في سنن صحيحات إسماعيل بعد أوضح القضية. هناك أصلا ما ورد إلا موردان، وابتداء بلسان الإمام ثم عقل كلي. مدعى الهمداني وغيره من الذين ذكرناهم بالأمس وأشرنا إليهم في بداية اليوم أن ورود الموارد في الصلاة يعد احتفافا بما يصلح للقرينية مانع من التعميم لغير باب الصلاة، وإلا فإن الهمداني ومن تبعه مسلمون بالتعميم، لكن التعميم في نظرهم لبقية أجزاء الصلاة قرر المتيقن. ويكفي في إشباع حيثية الانتقال من الموارد إلى قاعدة عامة هو التعميم للأجزاء التي لم يسأل عنها بعد ظهورها أو لم ترد في صدر صحيحة إسماعيل بن جابر، فهذا تعميم بعد تخصيص. السيد السيستاني استفاد من التعميم بعد التخصيص إلغاء خصوصية المورد بلحاظ العنوان أي الصلاة للانتقال إلى الصوم، للانتقال إلى الحج، للانتقال إلى البيع، للانتقال إلى كل المرتبات. وهذا المقدار الذي أفيد لا يفي بهذا الغرض. نعم هو واف بغير مورد الإشكال أي التعميم لبقية أجزاء الموضوع اللي هو الصلاة، فلم يجب حتى الآن عن إشكال الهمداني ومن تبعه من جهتي أنهم يقبلون بالتعميم لكنهم لا يرونه محرز الشمول لغير بقية أجزاء العنوان المذكور. واضحة الفكرة؟ فلا بد من إبراز نكتتين يكون بها التعميم لغير مورد العنوان. انتبهوا يا إخوان، كلامنا بناء عن خصال قاعدة التجاوز عن قاعدة الفراغ. ما فينا نجيب القرائن اللي كنا نجيبها عندما كنا نوحد القاعدتين، ما بنقدر. يعني ما فينا نستفيد من الوثائق الخاصة بقاعدة الفراغ هنا بناء على أنها قاعدة مستقلة. فما عندنا على مستوى النصوص بحسب المفروض إلا الصحيحتان وعلى كلام موافقة ابن أبي يعفور. مرجع الضمير في غيره كان مردد، والروايات التطبيقية هذه بلا ركعت بلا سجدت. فيحتاج السيد حفظه الله إلى استئناف بحث يرفع في هذا الإشكال في الحقيقة. يعني بلا تفسير، يعني طولت وكررت بدون تفسير يا أخوان. همداني متفق مع السيد السيستاني إنه في تعميم بعد تخصيص، ما هذا واضح مش محل كلام، إنما الكلام في التعميم بلحاظ بقية الأجزاء أو التعميم بلحاظ بقية العناوين من عبادات ومعاملات. سيد السيستاني اعتبر التعميم بعد التخصيص فورا يذهب بنا إلى التعميم بلحاظ العناوين، بينما الشيخ الهمداني وبتبعه طبعا الأصفهاني والشهرودي، الهاشم الشهرودي، شو بيعتبروا؟ بيعتبروا أن خصوصية التعميم بعد الموارد الخاصة لا تفي بأكثر من شمول لبقية أجزاء نفس العنوان الذي وردت موارد منه في السؤال. والسر في ذلك أنه يصلح ما ذكر صالح للقرينية. من داخل الدليل يا إخوان صعب نطلع شيء منها وقبيل حقيقة مقابل الإشكال. صعب. وليس لدينا طريق للتغلب بناء على فصل القاعدتين على هذا الإشكال إلا التشبث بأحد أمرين على سبيل مانعة الخلو مش الجمع. الأمر الأول أن ندعي في المقام نظير ما يدعى في باب الاستصحاب، أي ندعي وجود ارتكاز عقلائي على أصلي عدم الاعتناء بعد التجاوز ولو في الجملة نحو القضية المهملة، وأن أدلة التجاوز قد جاءت على طبق هذا الارتكاز ولا يخفى أن هذا الارتكاز مبني على نكتة أمارية. وهي غلبة الالتفات إلى حيثيات العمل حين التلبس به وكونه أقرب إلى الحق أو أذكر. ما عم بستدل بالرواية، بستعمل نفس التعبير لأنه ذيك الروايات ما تدخل عط الفرق، ما فينا نجيبهم بناء على الفصل بين القاعدتين. ونحن عندما بحثنا الارتكاز دليلا قلنا لا يمكن تخريجه على أساس تقعيد القاعدة الكلية، لكننا آمنا حينها بأن هنالك مجموعة ارتكازات تعود إلى ارتكاز نوعي واحد وهو البناء على الصحة بأكثر من ملاك، حيث يكون هناك عصر مشقة، حيث يكون هناك أكثر التفاتات، حيث يكون تقدم البحث على كل حال مفصل. وإلا فأصل الارتكاز في الجملة مما لم ننكره ولا يستطيع أحد أنا في تقديري إنكاره. فكون هذه الروايات جاءت على طبق الارتكاز مؤيدا ذلك بقوله في إحدى روايات التجاوز التطبيقية إنما ذلك من الشيطان وسوسة. يعني نفسها بشك عادة، بس عموما حالة عدم الالتفات والذهول من الشيطان والشك. أو التعبير في بعض هذه الروايات بلا ركعت، كأنه عم بيقول له أنت ليش تعدني؟ ما لازم تعدني. يؤشر تأشيرا يعني، سبعة بتدعي أكثر من هذا. إذا آمنا بأصل وجود الارتكاز، لا يخفى أن الارتكاز لا يختص بالصلاة يا أخوان. ما إله معنى الارتكاز العقلائي في خصوص المركب الصلاتي؟ الارتكاز العقلائي أصلا أول ما ينصرف إلى المركبات العقلائية المتعارف، مثل أبواب المعاملات مثلا، وإن كانت نكتته تجري في كل مركب، لأن النكتة هي تجاوز عن المحل. وهذا ليس ببعيد يا أخوة. بناء على هذا الارتكاز حينئذ يتعد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو التشبث بموثقة محمد بن مسلم التي لم يدخلوها هنا إلى حيز البحث. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. حيث حققنا عندما تحدثنا في فقه الرواية أن المراد من المضي عن من إحراز الوجود ومضي المحل، وأن هذا التعبير تعبير عرفي شائع، وإن كان الظهور الأولي هو إحراز الوجود والشك فيه، لأنه يعني عندما كان قاعدة التجاوز الإصطلاحية بالمعنى الأخص يعني مواد الشك في الوجود. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يعني كما مضى، فيشمل الشك في صحة، انتبهوا، الأجزاء كما يشمل الشك في صحة الكل. من جهة الشك بالإخلال بجزء أو شرط من الأجزاء أو الشرائط. عادة يا إخوان المحققون يستدلون بهذه القاعدة، بهذه القاعدة يعني في هذه الرواية، بهذه الموثقة، على قاعدة الفراغ حصر والشك في صحة الكل. خرج عن هؤلاء المحقق العراقي فيما رأيت، وتبعه على ذلك السيد الخوئي رضوان الله عليهما، حيث أفادا أن مقتضى العموم الوارد في الموثقة أنها تشمل الشك في أصل وجود الجزء لكن بعد الفرق، لأنه تحدث طبعا ما نصصوا إلا بعد الفرق، بس كانوا عم يتحدثوا بسياق قاعدة الفرق فقط، فيشمل الأجزاء كما يشمل المركبات الكل. نحن نقول نعم هذا العموم يشمل الأجزاء كما يشمل المركبات، ويشمل الفراغ لكن من الجزء كما يشمل الفراغ من المركب. تبهتوا؟ هي النكتة الإضافية. يعني مرة بتجي بتقولوا هذا التعميم بيشمل الأجزاء مثل ما بيشمل الكل، لكن بعد الفراغ من العمل الكل مرة أخرى لا، بتقول بيشمل الأجزاء كما يشمل الكل بعد الفراغ من مورد الشك. ها؟
كان في جزء أو
في أيوه. وما ورد عنوان فراغ أصلا، الوارد مضى، مضى يعني تجوز عنه، تجاوزنا هذا مضى. كل ما، وهذا لا محتفظ موارد ولا شيء، كل ما شككت فيه مما قد مضى بعد تعميم للمضي المحل هو بحث سابق ما بدنا نرجع له، فأمضه كما هو، يعني أمضه أنك قد جئت به على وجهه في محله انتهى. والإشكال بأنه الجزء لحاله ما له إمضاء، يصح أن ننسب الإمضاء إلى الجزء في طريق إمضاء الكل يا إخوان، واضح هذا. ولذلك الإمام لما قال له بلا ركعت، بلا ركعت ليش عم تعبدني بالركوع؟ ما الركوع ما بيترتب عليه لوحده أثر، باعتبار أن الركوع ينقص على الأثر للمركب للصلاة. طيب إذا عممناها حينئذ للأجزاء حتى قبل الفراغ من الكل من العمل، لا إشكال وراء أنها قاعدة كلية، لا يمكن القول بأنها مختصة بباب دون باب. العبرة، كل العبرة بأن يكون الشيء مما قد مضى، ما في موارد حتى تقولوا مختصة. ثم بعد أن حققت هذا المطلب، مش معقولة ما حدا شاير لي شيء من هذا القبيل يا أخوان، وذهبت أقرأ فيها الكلمات وفيها التقريرات، فوجدت أن هذا الذي ذكرته ظاهر من المحقق الأصفهاني أصلا في الكلام الذي نقلته عنه قبل أيام. إذ يظهر منه تعميم موثقة محمد بن مسلم، وإن كان خلط بين موثقتين هو لمحمد بن مسلم في كلامه، بين اللي فيها هذه العبارة وبين اللي فيها هو حين العمل أذكر، يظهر من كلامه أنهما رواية واحدة، وهذا سهل ومهم. أقول إن قبلتم أو قبل هذان الأمران أو أحدهم على الأقل، ها؟ فلا إشكال في تعميم قاعدة التجاوز حينئذ لغير باب الصلاة، وإلا فالإنصاف أنه لا مجال للتغلب على هذا الإشكال، وإن تغلبنا على إشكالات محقق خراسان في منطقته لا أقل يتوقف الإنسان حينئذ، باعتبار أن الموارد تصلح للقرينية إنصافا، والتعميم يكون تعميم بلحاظ بقية الأجزاء. نعم، مما يبعده كون التعميم تعميم لبقية الأجزاء، وهذا يعد مؤيد لما ذكرناه، هو أنه في صحيح زرارة أصلا سأل زرارة عن أكثر أجزاء الصلاة، شو باقي من أجزاء الصلاة بالله؟ فالإمام إذا بده يعمم بس لأجزاء الصلاة كان عمم من أول سؤال سؤالين، ليش انتظر لما استوعب أكثر أجزاء الصلاة وبيهد له موردين أو ثلاثة؟ فعم هذا ليس من المبعدات لكون التعميم فقط بلحاظ الأجزاء، ما دام ذكرت في الأسئلة والأجوبة أكثر الأجزاء. أما ما أفاده السيد الشهرودي هنا من أن التعبير فشكك ليس بشيء، في موثقة إسماعيل بن جابر ظاهر في النظر إلى خصوص التكاليف التي تشتغل بها الذمة، إذا التعبير بشكك ليس بشيء في قوة قوله ليس عليك إعادة. فقد تقدم الجواب عليه سابقا يا أخوان، هذا في الموارد التي فيها إعادة، وإلا فشكك ليس بشيء يعني لا تعتني له، سواء كان لك ما أقرب شخصي مثل تصحيح العاقد، أو كان بين يديك تكليف شرعي يقتضي إعادة، لا هو عام دائما للإعادة ولا هو دائما هكذا. فهذا ليس كلاما جديدا فلا يعتنى به. ثم إنه رضوان الله عليه قد ذكر مستغربا ما وقع من قياس هذه الروايات بعموم التعليل الوارد في صحيحة زرارة في الوضوء في باب الاستصحاب التي يقول فيها: لأنك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قائلا: والغريب ما وقع من قياس هذه الروايات، أي صحيح زرارة موثقة إسماعيل، بعموم التعليل الوارد في صحيحة زرارة الوضوئية الاستصحابية، فإن استفادة التعميم منها باعتبار ظهورها في بيان قياس مؤلف من صغرى هي اليقين بالوضوء، وكبرى هي النهي عن نقض اليقين بالشك أبدا، فتكون القضية الكبرى حجة لا محالة، وهي ظاهرة في أن اليقين لا ينقض بالشك من حيث كونهما يقين وشك بدون خصوصية للمورد. فكيف يقاس محل الكلام بصحيحة زرارة؟ وأنا لم أجد من قاس هذا بهذا سوى السيد الإمام رضوان الله عليه في الرسالة وعبارته هي التالية في بعد صفحتين من الأمر الأول، يقول: ولا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما، شو هما؟ هما انتبهوا لي يا أخوان، الأولى صحيحة زرارة والثانية موثقة إسماعيل أو صحيحة إسماعيل بن جابر، لكن ذكر قبلهما موثقة محمد بن مسلم اللي الآن قبل قليل استدليت بها. قال: ولا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما بالنسبة إلى جميع الأبواب، ولا وجه لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما بمجرد كون صدرهما مرتبطا بباب الصلاة، ولا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية عن صحيحة زرارة في باب الاستصحاب، بل دلالتهما أقوى منها. أما الثانية أي موثقة إسماعيل بن جابر فواضح باعتبار فيها كل، وأما الأولى فلأن قوله يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء بعد أسئلة زرارة التي تحيط بجميع، انتبهوا، أجزاء الصلاة تقريبا النص في العموم. يعني شو عم بيقول؟ عم بيقول السيد الإمام انتظار الإمام عليه السلام إلى أن استوفى زرارة أكثر أجزاء الصلاة، ثم الانتقال من التخصيص بالأسئلة الخاصة اللي سأل عنها إلى التعميم، لا وجه أبدا لحمله على التعميم لبقية أجزاء الصلاة بالخصوص، إذ لم يبق من أجزاء الصلاة إلا أقل القليل. لو أراد أن يعمم بخصوص أجزاء الصلاة كان عليه أن يقطع من ذلك السؤال، أو ذلك السؤال ويعمم لبقية أجزاء الصلاة. هذه قرينة تجعل الرواية قناص، يقول في أن التعميم ليس بلحاظ أجزاء الصلاة بالخصوص، بل بلحاظ الشك في أجزاء قد تجاوز عنها ودخل في غيرها، سواء كانت من الصلاة أم كانت من غيره من المركبات. فالعبرة والعمدة كلها في هذه الجهة، فتلغى خصوصية المورد. فكان الحق للمستشكل أن يجيب على هذه النقطة التي أبرزها صاحب الكلام، فلما أهملها أصلا، لم يبينها، وذهب إلى قصة أنه هناك ممكن أن نألف قياس من صغرى وكبرى، والكبرى يمكن أن نعتبرها كلية ارتكازية مثلا، ولو ما عبروا بالكلية الارتكازية بالأصول عبروا، ها؟ وأن العبرة باليقين مش بمتعلق اليقين. هناك ليش قلت هناك؟ لأنه أصل القضية ارتكازية هناك، وإلا مش كل الأمور ارتكازية. ليش؟ في حالات كون الظن على الارتفاع ارتكازي أيضا. أصحاب بالله عليكم، ثم بيقول لك صعوبة نقض اليقين. ليش هو اليقين باقي باب الاستصحاب؟ أنا عم شك بالحدوث ولا عم شك بالبقاء الآن؟ أي استحكام من هذا؟ بيقول لك استحكام في طول إلغاء الفواصل الزمانية. إيش هو؟ نلغي كل شيء العلاقة ونجرد كل شيء له علاقة بالواقعة، فلن تبقى واقعة أصلا. فكما يوجد هناك ارتكاز على أصل الموضوع، وإن لا يفي بالتعميم أيضا في باب قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، وهذه أصالات الصحة العامة أنا بسميها، أصلها في الجملة وبنحو القضية المهملة أيضا في ارتكاز، وإن كان لا يفي بالتعميم لجميع الحالات. فكما اعتبرت هناك الكبرى كلية لأجل الارتكاز، اعتبرها هنا، هذا أولا. ثانيا، الإمام لم يقايس بالقياس هناك مع محل الكلام. الإمام تشبث بنكتة أن التعميم بعد استيفاء معظم أجزاء الصلاة ظاهر كالنص، هكذا قال، في أنه تعميم بلحاظ الأنواع والأصناف والعناوين لا بلحاظ الأجزاء فقط بنفس المعنون، وإلا ما بقى شيء حتى يضرب له قاعدة كلية الإمام. وسأل وجاوب، سأل وجاوب، سأل وجاوب، خلص. على هذا الأساس يا إخوان، إشكال السيد الشهرودي الهاشمي على السيد الإمام ليس في محله. نعم هناك مجال للمناقشة في دعوة أنها كالنص في المورد، هي لا تبقى إلى هذا المستوى إنصافا، وإلا يمكن فرض أسئلة صلاطية متعددة ترتبط بشرائط الصلاة، ترتبط بكيفيات الأجزاء، ترتبط بحالات الأجزاء. هو الأسئلة اللي شايفينها خمس ست أسئلة: أذان، إقامة، تكبير، قراءة، ركوع، سجود، خلصت. هو مش كل أجزاء الصلاة حتصير كالنص في أن التعميم بلحاظ العناوين لا بلحاظ الأجزاء، هذه مبالغة. نعم أصل إنه الظهور مما لا ننكره، ولا أظن أنه يتسنى لنا أو لأحد ينبغي له إنكاره. هذا تمام الكلام إلى هنا. أما بناء على وحدة القاعدتين فلها صياغات يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مدت مدت. Thank you.